إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح المقنع الإمام الموفق رحمه الله ابن قدامة، يشرحه فضيلة شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الرحيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه مغرب يوم الأحد 23 من شهر محرم من عام 35 من الهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اجتناب النجاسات، وهو الشرط الرابع. فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير لم تصح صلاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اجتناب النجاسات، وهو الشرط الرابع، أي أن اجتناب النجاسة من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وله دلائل من السنة، وكذلك في مجمل القرآن، لكنه في السنة أكثر بيانا وتفصيلا. وفي مجمل القرآن في قول الله تعالى: وثيابك فطهر، هذا من المجمل الذي استدل به، لكن هو مفصل في السنة. ومنه منع الحائض من دخول المسجد. قال: فما تلاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة، الذي عليه الجمهور في هذه المسألة هو الراجح، أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. قال: وهو الشرط الرابع، فما تلاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته. إذا لاقى ببدنه، أي مس بدنه نجاسة، أو كذلك ثوبه الذي هو ستر عورته، أو ما كان من الزينة الذي فوق ستر العورة، فإذا كان في شيء من ثيابه ولو كانت من زائد الثياب كالزينة، فإذا كان في ثوبه الذي يصلي فيه أو في بدنه نجاسة غير معفو عنها، خرجت النجاسة المعفو عنها كيسير الدم، يسير الدم مثلا معفو عنه في المذهب، يعفى عن يسير دم النجس من حيوان طاهر في الحياة، يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر في الحياة، هذا معفو عنه. ومورد العفو من النجاسة فيه بعض الخلاف في بعض موارده، لكن كمثال له يسير الدم النجس من حيوان طاهر في الحياة. قال: لم تصح صلاته لعدم الشرط. نعم.
وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة عليها مع الكراهة.
قال: وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة مع الكراهة. إذا طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة مع الكراهة، وهذا في أحد القولين وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد. إذا كانت أرض نجسة فطينها، أي وضع عليها طينا، ومثله إذا بسط عليها بساطا طاهرا، وهذا هو الراجح في المذهب. والقول الثاني أنه لا يصح، أن الصلاة لا تصح. ومنهم من فرق بين أن يطينها بشيء رطب يتصل وينقل، وبشيء يابس، بين أن يكون رطبا وبين أن يكون يابسا. ومن فرق على هذا الوجه بالرطب اليابس، فأراد ما كان من الرطب لا يعلم به الاتصال، أما ما يعلم به من الرطب الاتصال والنقل فهذا لا يختلف في أنه لا يفيد ولا يصحح، إنما إذا كان رطبا لا يعلم به الاتصال، أما إذا كان رطبا صفيقا يعلم به النقل والاتصال فهذا بالإجماع أنه لا يؤثر، لا يكون مؤثرا على أصل الحكم، إنما هنا المقصود الرطب الذي لا يعلم به الاتصال. فالنتيجة أنه في هذه المسألة قولان للفقهاء وما روايتان عن الإمام أحمد أن تطيل الأرض النجسة أو بسط البساط فوق الأرض النجسة يفيد وتكون تصح الصلاة عليها، والرواية الثانية عن أحمد وهو قول للفقهاء أنه لا يفيد ولا تصح الصلاة. والأظهر في هذا الأظهر في هذه المسألة أنه بحسب مجانبة ومباينة النجاسة، فإذا كان بالطين وبالبساط يحصل انفكاك عن النجاسة كفى ذلك، إذا كان يحصل انفكاك عن النجاسة كفى ذلك. أما إذا كان لا ينفك عنها، إذا كان لا ينفك عنها، فإذا كان لا ينفك عنها أو يغلب على الظن ذلك فالأصل أن المحل نجس، الأصل أن المحل نجس. نعم.
وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته، إلا أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا تصح.
نعم، إذا كان طرف الغرفة فيها نجاسة وصلاته في مقدمها لا يؤثر ولو كان البساط واحدا، هذا إذا كان البساط كبيرا. أما إذا كان هو محل صلاته، أما إذا كان هو محل صلاته كالبسط الصغيرة مثلا التي تكفي لمحل الصلاة، فهذا إذا كان في طرفه نجاسة ولو لم يطأها لم يصح. لكن مقصود هنا إذا كان الطرف في مكان واسعا. نعم.
ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة؟
نعم، لأن الأصل الطهارة، إذا جهل هل النجاسة بان في ثوبه نجاسة بعد الصلاة، رأى في ثوبه نجاسة ولا يعلم هل هذه النجاسة كانت معه في الصلاة أم طرأت، فإذا لم يعلم فصلاته صحيحة، لأن الأصل عدم ذلك، الأصل براءة الثوب من النجاسة واليقين لا يزول بالشك من هذا الوجه. وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين، هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته. نعم. قال وإن علم
أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين.
نعم.
وإن جبر ساقه بعظم نجس فجبر، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته
نعم.
صلاته.
على روايتين عن الإمام أحمد وهما قولان للفقهاء، هما قولان للفقهاء. والراجع في المذهب أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة لا تصح إذا جهل النجاسة أو نسيها، ولكن تيقن أنها كانت في الصلاة، هذا الفرق بين المسألتين. فعلى روايتين هما قولان للفقهاء، الصحيح من المذهب أن الصلاة لا تصح، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصلاة تصح إذا جهل النجاسة أو نسيها وفرغ من صلاته فتصح صلاته ولا يلزمه الإعادة. وهذه الرواية عليها كثير من متأخري الأصحاب، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أي اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله. والخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم مشهور، لكن الجمهور على أن الصلاة لا تصح وأن النسيان والجهل يفيد العفو كما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العفو هنا عن الإثم وليس في تصحيح الفعل كما سبق، في أن قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ليس المقصود بترك المؤاخذة تصحيح الأفعال بالطراد، فهذا لا يضطرد بالإجماع أنه لا يضطرد، بدليل بعض الأمثلة المتفق عليها إجماعا كما نسي الطهارة المائية فبالإجماع أنه يعيد الصلاة، أليس كذلك؟ وإن كانت الآية لا ترفع هذا الحكم، ولكن المقصود أنها لا تضطرد بإثباته اللي هو تصحيح الأفعال. بعضهم صحح ذلك، ومما احتجوا به حديث أبي سعيد المخرج في السنن في صلاة النبي فينا عليه ثم ألقاهما وأخبره جبريل أن فيهما أذى، قالوا فدل على أنه وقت دخوله في الصلاة لم تكن على طهارة، ومع ذلك بنى النبي على ما مضى من صلاته، ولو كانت الصلاة لا تصح مع النسيان ما صح ابتداؤه. وهذا فيه مقدمات، هذا فيه مقدمات أو مبني على ثبوت مقدمات، هل هذا الأذى الذي ذكر كان من النجاسة أم أنه أذى دون ذلك فلم يلق بإمام الأنبياء والرسل أن يصلي بنعلين فيهما أذى يجتنب مثله في الصلاة، ولو لم يكن نجاسة فإنما دون النجاسة من الأذى يجتنب في الصلاة، أليس كذلك؟ وإن كانت الصلاة فيه تكون مكروهة. قالوا فهذا ينبني على هذه المقدمة، هل هذا الأذى المسمى هو كذلك أو دون ذلك، لأن الله نزه نبيه عن هذا، وهل يسوى ما بين من انفك عن النجاسة في أثناء الصلاة ومن أتمها، هذا محل تفريق، هذا محل تفريق. وإن كان التفريق من هذين الوجهين أيضا ليس بينا، هذا التفريق من هذين الوجهين ليس بينا، فقد يقال إنه ما اجتنب النبي ذلك ونزل جبريل أو أوحى الله إلى نبيه بجبريل ذلك إلا لكون هذا من النجاسة. فهذا على كل حال يعني حديث أبي سعيد، المقصود من هذا التنبيه وذكر المقدمتين وما يرد عليهما أن حديث أبي سعيد ليس صريحا في تصحيح الفعل، ليس صريحا، هو من الأحاديث المحتملة في الاستدلال، وعليه الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في هذه المسألة قوي، الخلاف في هذه المسألة قوي. وليس هناك مثال من الشريعة انضبط بنص صريح أو إجماع يمكن الإلحاق عليه، لأن بعض أهل العلم المتأخرين قالوا هذا من باب الترك بخلاف الطهارة المائية فهي من باب الأمر، ثم قالوا ما كان من باب الترك يصح مع النسيان بخلاف ما كان من باب الفعل، نعم، أو من باب الأمر، فما كان من باب الأمر هذا ليس له اضطراد في حقيقة الحال، هذه ليست قاعدة بحيث أن الناظر ابتداء أن يسبق إلى الاستدلال بالمسألة ويقول تصح صلاته لأن هذا من باب الترك، هذه هي القاعدة أو المناط هذا أو الضابط هذا يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى تصحيح، بخلاف لو قلت إنه إن وجد في ثوبه نجاسة بعد الصلاة لا يعلم ما هي في الصلاة وبعدها فصلاته صحيحة لأن اليقين لا يزول بالشك، فأنت هنا تستدل بقاعدة
مستقرة
بالفعل أنها قاعدة مستقرة تصلح أن تكون دليلا، بخلاف إذا قلت لأن هذا من باب الترك فهذا تعليل يحتاج إلى استدلال، هذه ليست قاعدة مسلمة ومضطردة، ليست قاعدة مسلمة ومضطردة، بعضهم حاول أن يجعلها كذلك لكنها هي دون ذلك. نعم.
قال وإن جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلبه.
سبق الإشارة إلى أن الاستدلال والترجيح في مثل هذه المسائل يليق فيها الاحتياط، وسبق أن أشرت إلى أن فقه الاحتياط ليس يصح تعطيله على الإطلاق، وإذا نظرنا في فقه الصحابة وجدنا أنهم يعتبرون بفقه الاحتياط تارة، لكن متى يكون تغليب الاحتياط مشكلا على فقه الفقيه؟ إذا غلبه أو تقول إذا غلب عليه حتى صار يغلق المسائل باسم إيش؟ الأحوط، فهذا ليس من الفقه، وهذا الذي قال فيه الثوري رحمه الله أما التشديد إنما الفقه أن تسمع بالرخصة من الثقة وأما التشديد فيحسنه كل أحد، فمن غلب المنع ولزوم الإعادة وعدم التصحيح باعتبار الاحتياط فإذا هذا غلب على فقهه ما كان هذا هو الفقه الصحيح لا شك، إذا غلب لا يكون فقه صحيح. لكن من التفت إلى أحوال من الفقه وأبواب من الفقه ورتب المسائل على ما تقتضيه عناية الشريعة بها ونظر إلى المسائل باعتبار أصولها، ما هو الأصل في هذا الباب وما هو الأصل في هذا الباب، فخفف في هذا المحل واحتاط في هذا المحل، فمثل هذا الالتفات إذا وقع على فقه دقيق فهو التفات حسن. وهذا هو الذي يفسر ما نقل عن بعض المتقدمين من الاحتياط، ما نقل عن بعض المتقدمين من الاحتياط. أما إذا غلب الاحتياط على عقل الناظر فهذا ليس فقها، ومثله إذا غلب تقصد إيش التخفيف بمعنى أخف القولين فهذا ليس فقها، وإن كان الدين يسرا، لكن ليس المقصود من كون الدين يسرا أن يتبع الناظر أو المقلد أخف القولين، فهذا ليس هو اليسر بمعناه الشرعي، هذا يسر بمعناه إيش النفسي، أنه أيسر بمعنى أيسر للنفس في ذوقها المجرد، لكن الدين يسر بمعنى أن الأحكام فيها تيسير، وإن كانت بعض النفوس قد تألف هذا الحكم ولا تألفه فهذا لعلة فيها، لعلة في تلك النفوس. ففرق بين الحالين، فرق بين ما تهوى النفس ليس هو التيسير المحمود، ولهذا ما جعله الله وصفا للمؤمنين، ما تهواه النفس لا ما جعله الله وصفا للمؤمنين، بل جعل وصفا للمشركين، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. نعم، هذا سبق التنبيه عليه. نعم.
وإن جبر ساقه بعظم نجس فجبر، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته، وإن لم يخف لم لزمه قلعه.
قال فإن نعم وإذا جبر ساقه
نعم وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته، وإن لم يخف لزمه قلعه.
نعم، إذا جبر بعظم النجس، وهذا مبني عندهم على أن الميتة وكل ما لا تحله الزكاة فهو ميتة، فإن عظمه نجس، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن عظم الميتة طاهر، فهم يقولون في مذهب الإمام أحمد إذا جبر ساقه، أي جبر الآدمي ساقه بعظم النجس فجبر، هل يلزمه قلعه؟ قال إذا خاف الضرر لم يلزمه وتصح صلاته، ولا يتيمم ولا يزيد عن حاله، لأن هذا أصبح من ضرورته، أصبح من ضرورته. قال وإن لم يخف لزمه قلعه، وإن لم يخف لزمه قلعه. وعليه ابتداء هل يقصد إليه أو لا يقصد، بين من كلامهم أنه إن كان له غني عنه لم يفعله ابتداء، لكن إن كانت الضرورة به فعله، ومثله لو خالف وعنده غنية عنه وفعله، أن هذا نادر الوقوع الآن، يعني كل هذا الكلام من نوادر الأحوال، لو فعله أو ربما معدوم الأحوال، لكن وإن خالف وفعله، إن خالف وفعله فمخالفته حكم تكليفي يأثم بها، لكنها لا تؤثر على الصحة إذا خشي الضرر أو خاف الضرر بقلعه. نعم.
وإن سقطت سنه فأعادها
يعني بعض الفروع الفقهية، هذا تنبيه يحصل لطالب العلم أن يكون على علم به، بعض الفروع الفقهية التي يسميها الفقهاء من الفقه التقديري قد تكون تقع في زمنهم أو قد تكون محتملة الوقوع، ما ندري عنها، لأن هذا من أحوال الطب، هل الأطباء يقرون هذا الأمر أنه يقع ولا يقع، لكن الشاهد أنه لو قدر أنه ما وقع فهذا لا يصح أن يكون إيش، لو فرض أن مثل هذه الصورة لا تقع طبا، لا يصح أن يكون هذا مما يستطال به على الفقهاء وأنهم يذكرون أحكاما لا وقوع لها، ولا لأن مثل هذا التأصيل هذا يثري كما يقال يثري عقلية الفقيه، ويفيد أنهم يرتب، لأن المسألة هنا ليست في صورة المسألة أن عظما ألحق بآدمي، أن عظم ميت ألحق بآدمي، هو الصورة الفقهية أو الجوهرها الفقهي أن نجسا ورد على محل إيش طاهر، وهناك ضرر في إزالته. هذا يتعدى إلى صور
أخرى،
يتعدى إلى صور أخرى. ولهذا يقتبس من كلام الفقهاء في النوازل المعاصرة، إذا أراد الباحث أن يبحث نازلة معاصرة ينظر في النصوص وفي ابتداء وفي قواعد الشريعة، لكن كيف يفقه النصوص، وإلا كل نازلة ترد إلى الكتاب والسنة، لكن كيف يستبين فقهها من النص؟ يبحث عن إيش؟ عن نظائر لها. قد تكون هذه النظائر أحيانا في بعض هذا الذي قد يكون من الفقه الافتراضي. ولذلك الآن في بعض العقود المعاصرة المالية مثلا، لما الفقهاء يقولون إذا كاتب السيد عبده أو بايع عبده أو بايع مكاتبه، هل الربا يجري بين السيد وعبده؟ هل الربا يجري بين السيد ومكاتبه الذي كاتبه على العتق؟ قد يقول قائل الآن هذا موجود في كتب الفقهاء، هل الربا يجري بين السيد وعبده وبين السيد ومكاتبه، مع أنه أصبح لا عبد ولا سيد الآن، ليس كذلك؟ نقول هذا يستفاد منه لما جاءت بعض الوقائع المعاصرة الآن شبيهة بذلك. مثلا أحيانا بعض المؤسسات المالية تنشئ شركات تابعة أحيانا لمقتضيات إجرائية لا بد لهم منها، فينشئون شركات تابعة. هذه الشركات التابعة في حقيقتها مملوكة للمؤسسة السابقة، لكن يجعلون لها ما يسمى الذمة المالية المستقلة وشخصية اعتبارية مستقلة، وتجد أنها مملوكة ب 95% أو أكثر للمؤسسة الأولى أو للجهة الأولى. طيب هؤلاء الآن بهذا الشكل من حيث الجانب الإجرائي يقولون لها ذمة مالية مستقلة لا شخصية اعتبارية، ولكنك تنظر في النسبة 98% مملوكة لهم، وهي بالفعل هم المنشئين لها وهم اللي يملكونها. طيب هل يصح، هل يجري بينهم الربا؟ أو تعامل الإنسان مع نفسه، ما يقول هذا ربا، تعامل الإنسان مع نفسه ما في طرفين، أليس كذلك؟ هذا ماله وهذا ماله، هل يجري بينهم الربا؟ هنا في البحوث المعاصرة كنازلة ما في انفصال كشركتين متباينتين أو شخصيات متباينة، فيها شبهة الاتصال وفيها شبهة أو فيها شبه من الاتصال وشبه من الانفصال، وهي كنازلة غير منصوصة في أحكام المعاملات المالية على مثال مطابق لها أو فرع مطابق لها، يأتي الاستعانة بمثل هذه الصور، فبعضهم ينظر إليها من باب السيد وماذا ومكاتبه وما قاله الفقهاء من جريان الربا بين السيد ومكاتبه. فالقصد أن ما قرره الفقهاء رحمهم الله من المسائل لا شك أنها من البحث العلمي المحقق، ولا يقدر أن هذا من تطويل الفقه هو الدخول في فروع لا وجود لها إلا الجهال. حين يأتي بعض الجهال ويريد أن يكتب مقالا فيجد مثل هذه الكلمات التي يسمعها في بعض المجالس فيبدأ ينطلق بها، أنه هذه كتب طولت ونحتاج إلى فقه جديد ونحتاج إلى، ولو تقول له عرف الفقه ما عرف الفقه، لو تقول وش أدلة الفقه ما حفظ أدلة الفقه، لو تقول له عرف الاستحسان مثلا ما يعرف ما هو الاستحسان، لو تقول له ما هي المصلحة المرسلة ما يعرف ما هي المصلحة المرسلة، يقول نبي فقه جديد مثلا، أو في أوصاف الأقوال التشدد مثلا يجيك يقول المذهب الحنبلي مذهب متشدد، لو قلت له ماذا تعرف من كتب المذهب الحنبلي، ماذا قرأت من كتب المذهب الحنبلي، ما تجده مطلع، ليس في وادي العلم أصلا هو، وفي وادي آخر، إما في تخصص آخر أو في وادي ثقافة عامة كما يقال ليس له اتصال بدقائق العلم. هذه علوم على كل حال علوم مؤصلة كما تعرفون. فالشاهد أن ما يذكره الفقهاء هو مما يستفاد إليه في مسائل الإلحاق في النوازل، فيبحث عن الأشباه، فهذه تقرب طريقة الاستدلال من النص، وإلا في الأخير أنت لا تحتاج إلى أن تلحق بالسيد وعبده، أنت تحتاج إلى النص أكثر وهو المرجع هنا، لكن مسائل الحق هذه المثالات تقويها وتبينها. نعم.
قال رحمه الله: وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة، وعنه أنها نجسة، حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه.
نعم، هذا على روايتين، والراجح الأول. نعم.
ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها، والموضع المغصوب، وعنه تصح مع التحريم.
نعم، في هذه المسألة المقصود الأماكن غير النجسة، أماكن غير النجسة. هذه المسألة فيها أربعة أقوال للفقهاء. القول الأول أن الصلاة فيها لا تصح، والقول الثاني أن الصلاة فيها تصح مع التحريم، أن الصلاة فيها تصح مع التحريم، والقول الثالث أن الصلاة فيها مكروهة ليست محرمة، والقول الرابع أن الصلاة فيها صحيحة. المشهور في مذهب الإمام أحمد القول الأول والثاني، التحريم، ولكن هل هذا التحريم يقتضي الحكم الوضعي أو ما يضاف عند أكثر الأصوليين إلى الحكم الوضعي وهو البطلان؟ هذا هو المشهور عند أكثر الأصحاب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها تصح مع التحريم. وثمة قول بالكراهة. نعم، ثمة قول بالكراهة، وهذا أيضا قول في مذهب الإمام أحمد. والأظهر في هذه المسألة أنها بين القولين الثاني والثالث. أما القول بأنها لا تصح فهذا بعيد، لأنه لم يرد في السنة أو الكتاب ما يدل على بطلان الصلاة. والأصل ما جاء في العمومات، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالقول بعدم صحتها فيما يظهر قول فيه بعد. وإطلاق القول بالصحة في عبادة بمعنى أن هذا يجوز من غير كراهة، هذا فيه بعد، وهو على خلاف العمل عمل السلف الأول وفي زمن النبوة. وبعضها وردت فيها أحاديث صحاح في النهي عنه كأعطان الإبل، بعضها وردت فيها أحاديث صحاح في النهي عنها كأعطان الإبل. أما حديثنا عن الصلاة في سبعة مواضع فهذا لا يصح، لكن بعضها ورد فيها حديث صحاح كأعطان الإبل، أن أصلي في مبارك الإبل، قال لا. فالمسألة ليست في القول الأظهر، ليس في القول الأول ولا في القول الرابع، إنما هو من باب المنع، لكن هل هذا المنع تحريم أم هو كراهة؟ هذا محتمل، هذا محتمل، والأشبه أنه كراهة وليس تحريما، الأشبه أنه كراهة وليس تحريما، لأنه لو وقع تحريما لاتصل به شرط الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك.
قال: وقال بعض أصحابنا أي من الحنابلة حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك. نعم، هذا على أحد القولين في المذهب، والراجح في أصل المسألة ما سبق أن هذا من باب التحريم ومن باب الكراهة وليس من باب البطلان. نعم.
وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحش في قول ابن حامد.
وتصح الصلاة إليها أي تكون في القبلة إلا المقبرة فلا تستقبل، وكذلك الحش. نعم.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها في أحد القولين، والرواية الثانية عن الإمام أحمد الصحة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى في الكعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، لكن هذا نافلة، هذا نافلة. نعم.
وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها.
نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة، وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه والنافلة على
والنافلة. هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، لقول الله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم.
إلا في حال العجز عنه والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير.
من عجز عن استقبال القبلة لمرض أو نحو ذلك فما تمكن أو تحريكه يؤدي إلى مضاعفة عليه فهذا يصلي ولو إلى غير القبلة. وكذلك النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير، هذا على ما جاءت به السنة من أن الصلاة إذا كانت نافلة تصح في السفر على الراحلة قبل أي وجه توجه به. لكن هل يجب أن يبتدئ الصلاة إلى الكعبة ثم يدع الراحلة؟ الذي جاء في حديث أنس أن النبي كان يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. والراجح أنه لا يلزمه أن يبتدئ الصلاة إلى القبلة، لكن لو تمكن من ذلك لكان أولى، لكن لا يلزمه ذلك. نعم.
وهل يجوز التنفل للماشي على روايتين؟
نعم.
فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك على روايتين؟
كذلك على روايتين، وسبق أن الراجح أن هذا لا يلزم، لأن ما ثبت في الصحيح في حديث أنس ليس فيه ذكر ذلك. وكذلك الماشي، في سفره، هل هذا للراكب أو ليس للماشي؟ هذا على روايتين. الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن كل مسافر ولو كان ماشيا يصلي، والرواية الثانية أن هذا خاص بالراكب، من كان راكب، وكذلك الآن في السيارات. وهذا من السنن التي قل فعلها عند الناس، وينبغي أن يبين ذلك للناس، وهو أنهم في حال سفرهم بالطائرات والسيارات ونحوها يصلون في كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة. نعم.
والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها وإصابة الجهة لمن بعد عنها.
والفرض في القبلة إصابة العين، من كان داخل المسجد الحرام لا بد أن يصيب عين الكعبة، إذا كان داخل المسجد الحرام. وأما إذا كان خارجا عن ذلك فإنه يصيب الجهة إذا كان بعيدا عن الكعبة. ولذلك ينبه الناس، أحيانا بعض الناس في الحرم ما يبالي، فتجد أنه يصلي كأشبه ما يكون بالمصلي إلى جهة والكعبة أمامه، فهذا من التفريط الذي لا يصح. نعم.
فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به.
نعم. وإن إذا أخبره ثقة عن يقين، فلو كان شخص من أهل البلد مثلا نزل بلدا فقال له مسلم من أهل البلد إن القبلة هذه جهتها، فهذا ما يجوز أن يخالفه حتى لو كان هو عنده اجتهاد آخر، لأن هذا ثقة أدرى لا يحتمل كلامه الخطأ، أليس كذلك؟ ومثله إذا وجد محاريب المسلمين المساجد، فهذا أيضا لا يجوز له أن يدعها باجتهاد، لا يجوز له الاجتهاد مع اليقين. وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو لغيرهم لم يلتفت إليها. نعم.
وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو لا لم يلتفت إليها.
نعم، لم يلتفت إليها، الاحتمال أن لا تكون قبلة المسلمين.
وإن اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل وأثبتها القطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة.
نعم، يجتهد بالدلائل، ومن الدلائل النجوم والشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر، لكن هذا ليس كل أحد يعرفه. والنجوم أيضا أحوال، لأن القبلة لا تضطرد أنها إلى جهة واحدة كما هو بدهي، قد تكون القبلة على جهة المغرب وقد تكون على خلاف ذلك. نعم.
والشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بهما ويقاربهما كلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب عن يمين المصلي.
نعم، هذا مما ينبغي للناس أن يتعلموه، أن يهتدوا بالشمس والقمر على القبلة ويهتدوا ببعض النجوم على القبلة. نعم.
والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه، والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوب، والدبور تهب مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن، والصبا مقابلتها تهب إلى مهبها.
الرياح فيه خلاف بين الفقهاء، هل الرياح من العلامات والأمارات التي يستدل بها؟ على قولين للفقهاء، المشهور عند أكثر الحنابلة أن هذا مما يستدل به لمن كان عارفا بها، لمن كان عارفا بها، والراجح أن هذا لا يستعمل لأن الغلط فيه غالب، لأن الغلط فيه غالب، فهي أمارة لا يفقهها، بخلاف الأمارات المشاهدة، بخلاف الأمارات المشاهدة، فالشمس تطلع من جهة إيش؟ المشرق، هذه أمارة مشاهدة لا يختلف الناس عليها، أليس كذلك؟ لأنها مرتبطة بحاسة البصر. أما الرياح فكونه يميز هذا من الجنوب وهذا كذا وهذه الدبور وهذه كذا، هذا لا يضطرد، لا يضطرد. ولذلك الآن لو لاحظت أغلب الناس لا يميز حركة الرياح، لا يميز حركة الرياح، فهذا يقع فيه وهم كثير، ولذلك الراجح أنه لا يستعمل، وخاصة في هذا العصر، لأنه بتحول الناس إلى حياتهم المدنية وتعلقهم أكثر بأنظمتها، أصبح هذا ليس من المعارف المبينة أصلا أو المتداولة بكثرة. نعم.
قال: وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما.
نعم.
على نفسه.
هذا الراجح، في نفسه. هذا الراجح أنه لا يسوغ فيه التقليد إذا اختلف رجلان في القبلة، كما لو سافر شخصان ثم اختلفا في القبلة وكلاهما ذو نظر، فلا يقلد أحدهما الآخر، بل يصلي كل واحد وحده. أما لو كان أحدهما لا علم له أو يقول لا أدري، فيجوز له أن يقلد من اجتهد، يجوز له أن يقلد من اجتهد. نعم. ومثله الأعمى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل أعادا.
نعم. إذا صلى البصير في حضر، يعني ليس في سفر، إذا صلى البصير في الحضر فأخطأ، فإنه يعيد الصلاة، ومثله الأعمى بلا دليل. نعم.
فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى، وفي الإعادة وجهان.
نعم. إذا لم يجد من يستدل به اجتهد وصلى، أو هو لا اجتهد له في الحقيقة، لكن يصلي ولا إعادة في أصح الوجهين، لا يعيد في أصح الوجهين. نعم.
وقال ابن حامد: إن أخطأ أعاد، وإن أصاب فعلى وجهين.
جعل أبو عبد الله بن حامد الوجهين في الإصابة. نعم.
ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه.
نعم. قال: ومن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه، وهذا الذي عليه الجماهير، هذا الذي عليه الجماهير لحديث عامر بن ربيعة، ولكن هذا فيه فقه قد يفوت على بعض الناس، وهو أن الفقهاء، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء وهو الراجح، هذا في من إيش؟ في من صلى بماذا؟ بالاجتهاد. والاجتهاد هنا لا يسمى اجتهادا إلا إذا كان في محل يسوغ فيه الاجتهاد وفعل صفة الاجتهاد، فإذا ورد الاجتهاد على محل يسوغ فيه وحصل الاجتهاد من حيث هو فعل، تحصل هذا الحكم، وهو أنه إن أخطأ لا يعيد. أما إذا لم يقع الاجتهاد أصلا وإنما هو تخرص، هل القبلة هنا والقبلة هنا؟ قال: لا، ربما أن القبلة هنا، الظاهر أنها هنا، هذا ما يسمى اجتهاد، لكن اجتهاد بمعنى نظر في أمارات ونحوها، فلا بد لوقوع هذا الحكم الذي هو قولهم لا يعيد، أن من صلى باجتهاد لا يعيد، لا بد لوقوع الحكم من وقوع إيش؟ الاجتهاد، ليس التخرص. وسبق الإشارة إلى بعض مناطات الاجتهاد كالشمس والقمر والنجوم إلى آخره. الوجه الثاني، ومثله لو استعمل الآن الآلات البوصلة أو نحوه، استعملها لمعرفة القبلة فوقع خطأ في ترتيبها أو تقديرها أو في، فهذا يعد من الاجتهاد أيضا، هذا يعد من الاجتهاد. فالحكم لا بد فيه من الاجتهاد، وأن يكون ورد على محل يصح فيه الاجتهاد. ما معنى ورد على محل يصح فيه الاجتهاد؟ يعني يكون في محل كالسفر يصح فيه الاجتهاد، أو في حضر لا يمكنه معرفة الخروج ومعرفة القبلة لخوف ونحوه. فهذا هو المقصود. أما إذا جاء واجتهد بمعنى تخرص وهو في بين يدي مسلمين والمساجد موجودة والمكان اللي هو ساكن فيه يستطيع أن يتصل، إذا كان ساكن في فندق مثلا يتصل يسلم عن اتجاه القبلة، فما فعل شيء من ذلك، إنما قال أظن الجهة على هذا الاتجاه القبلة وصلى، هذا لا اجتهد الاجتهاد الشرعي ولا ورد اجتهاده على محل يصح فيه الاجتهاد وعنده ثقات. الآن الفقهاء قبل قليل يقولون إن وجد ثقة وجب عليه العمل بقوله، لما لم يسأل الثقة من هو الثقة؟ المسلم هنا، يعني هذا من المسلمات عند المسلمين، ما يوجد مسلم يسأل عن القبلة مهما كان عاصيا أو فاسقا أو فاجرا، ما يوجد مسلم إذا سئل عن القبلة أعطاك جهة مغايرة، أليس كذلك؟ لا، هذا لا يقع. فالمقصود أنما بعض الناس ترى ما يفقه هذه المسألة، يقول هكذا يقول الأئمة الأربعة. نعم، الأئمة الأربعة يقولون ذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة، أن من صلى باجتهاد فبان خطأه لم تلزمه الإعادة، لكن لابد من وقوع الاجتهاد قدر من الاجتهاد كاستعمال الآلات المهيئة لذلك كالبوصلة ونحوها، لابد من وقوع الاجتهاد بقدر آخر إن لم يستعمل هذا القدر. المقصود أنه نوع من الاجتهاد المعتبر، ما يلزم يستنفذ كل طرق الاجتهاد لأنه قد لا يتمكن منها، قد تكون الشمس والقمر ليس دونهما غيب النجوم، فالمقصود يستعمل وجها معتبرا من الاجتهاد. والثاني أن يكون ورد على محل يصح فيه الاجتهاد، فهذا إن صلى إلى غير القبلة مثل نزل في بلد أجنبي غير مسلمين يسألهم يقول ما يعرفون الصلاة ولا يعرفون القبلة، ولم يستطع أن يعرف بشمس أو قمر أو نجوم لوجود الغيم مثلا، فالحال مغلقة عليه، فاجتهد هنا فصلى فصلاته إيش؟ صحيحة، إذا بدل ما يستطيع فصلى فصلاته صحيحة. المسألة أما إذا ورد الفعل على غير محل الاجتهاد أو لم يجتهد فصلاته غير صحيحة. واضح الفرق بين المسألتين؟ بينهما مسألة فيها تردد من جهة النظر واحتمال من جهة النظر، وهي إذا جاء لبلد مثلا ليس من بلاد المسلمين وسكن في فندق ما استطاع أن يعرف وليس ثمة ما يستدل به لوجود غيم ونحوه، فما اجتهد، يعني ما عنده آلة للاجتهاد، مناط يعتمد في الاجتهاد، لا معه آلة كبوصلة ونحوها، ما عنده إمكان لنظر لنجوم ونحوه لوجود غيم، فصلى تقديرا ما فعل اجتهادا، فبان خطأه. من صلى تقديرا يعني أقرب ما يميل إليه أنه من هذه الجهة، أقرب ما يميل إليه أنه من هذه الجهة، لكن هو ما بني على مناط، بني على شبه تقدير، فهل هذا يعيد أو لا يعيد؟ هذا محل احتمال، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على هذه المسألة.